بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنفال نبدأ بدرس جديد، وهذا الدرس الرابع. يقول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. يقول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وهذا يوم بدر. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم بهم ونصركم عليهم، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا معنى الآية: فلا حول لك ولا قوة إلا بالله، النصر من عند الله عز وجل. فأنتم قاتلتم نصركم الله وأيدكم الله، فيعلم الله تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد والعدد، وإنما النصر من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. روي، قال بعض العلماء، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل، قال: فلان قتلت كذا، وقال الآخر فعلت كذا، فجاء من ذلك من تفاخر ونحو ذلك مما يحدث غالبا. فنزلت الآية إعلاما بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء، وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. نعم. فالمعنى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقكم إليهم حتى أمكنكم منهم. نعم، هذه معنى الآية. فالنصر، وسيأتي بالفوائد، أن من أعظم فوائد الآية أن العبد يلجأ إلى الله ويحذر من العجب والفخر كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في سبب نزول هذه الآية أقوال أشهرها، وهو قول الأكثر وأكثر المفسرين، نزلت في يوم بدر، وإلا قيل يوم أحد وقيل يوم أحزاب أو غير ذلك، لكن ما عليه الأكثر وأن ذلك يوم بدر. والمراد: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما قال العلماء، أنه عليه الصلاة والسلام أخذ قبضة من الحصباء ورمى بها وجوه القوم، وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء، فكانت تلك الرمية سببا للهزيمة، وفيه نزلت هذه الآية. هذا معنى الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نفي وإثبات. طيب، الذي أثبته: وما رميت إذ رميت، رمى الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء، هو الذي أخذ حفنة من تراب ورمى به وجوه القوم. ولكن الله رمى، من الذي أوصلها إلى الأمم هذه؟ من؟ الله عز وجل. هذا معنى الآية عند أهل السنة والجماعة. وذلك يقول السعدي: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله ويناشده في نصرته، ثم خرج منه فأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه المشركين فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ انكسر حدهم وفتر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى عيونهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا. هذا معنى الآية على ما هو مشهور عند العلماء. وذاك ابن القيم رحمه الله يقول: وبعد، فهذه الآية نزلت في شأن رمي المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء، فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته. ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ. تبلغ؟ لا، أخذت حفنة من تراب ورميت به القوم تصل لألف رجل؟ لا. إذن قال: ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ، فكان منه مبدأ الرمي وهو الحذف ممن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الله نهايته وهو الإيصال. فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدأه، ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته، كنظير قوله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ثم قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله هو ولكن الله رمى. واضح من الآية؟ نعم، لأن فيه إشكال عند أهل البدع، لكن هذا معناه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو الذي أوصله إلى وجوه القوم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، البلاء هنا الإحسان والإنعام، يكون معنى الآية: ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة والأجر والثواب. يقول الماوردي رحمه الله: قال المفسرون: البلاء الحسن ها هنا النعمة بالظفر والغنيمة. إن الله سميع عليم، سميع يسمع كل شيء، وسبق أن السميع اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة السمع، فالله عز وجل يسمع جميع الأقوال والأصوات، السر والجهر عنده سواء، كما قال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وسمع الله ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة. القسم الأول سمع إدراك، ما معناه؟ يسمع كل شيء، هذا سمع إدراك، نقول يسمع كل شيء. هذا السمع قد يراد به كذا، وقد يراد به كذا، وقد يراد به كذا. فمثلا، نعم، قد يراد به الإحاطة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخره. قد سمع، ما المراد؟ الإحاطة، يعني هذا سمع الإحاطة، يعني الله عز وجل سمع هذه التي تشتكي. فسبحان الله، إحاطة الله وسمع الله من فوق سبع سماوات. وقد يراد به التهديد. طبعا السؤال: كيف نعرف هذه الأمور؟ من السياق. خذ هذه الآية، خذ هذه الآية: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ماذا تفهم من الآية؟ تهديد، تهديد، سمع الله قولهم وسيعاقبه. وقد يراد به التأييد، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. النوع الثاني سمع إجابة، أي أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، أي من دعاء لا يستجاب. فنستفيد من معرفتنا بهذه الصفة العظيمة مراقبة الله فيما يقوله اللسان، سواء سر أو جهر به، اللجوء إلى الله عز وجل في حاجات الدنيا والآخرة، فهو السميع لدعاء عباده. وهذا دعاء الأنبياء بهذا الاسم ليقبل منهم. قال: فإبراهيم وإسماعيل قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. زكريا دعا ربه أن يرزقه ذرية صالحة ثم قال: إنك سميع الدعاء. يوسف دعا ربه أن يصرف عنه كيد النسوة، قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس الشيطان، شيطان الإنس والجن. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الله سميع عليم بكل شيء، أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. فعلم الله عز وجل علم كامل كليات وأجزاء. قال تعالى: والله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى ما بين أيديهم؟ الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي. يعلم الخفايا وما في الصدور. قال تعالى: إن الله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إلى آخر الآيات. ويعلم الأمور التي لن تكون لو كانت كيف ستكون. قال تعالى عن الكفار حين يكونون في النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن المعلوم أنه لا أحد يرجع للدنيا بعد أن يموت. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش العظيم. والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله ثبتهم. الله من علامات توفيق الله للعبد أن ييسر له العبادة، ومن علامات خذلان الله العبد أن يثبطه وأن يكسله على الطاعة. وما كسله الله وما ثبطه إلا لأن الله يعلم أنه لا ينفع لهذا الأمر، فمن علامات توفيق الله أن ينشطه. فالمتخلفون عن غزوة تبوك ثبتهم الله عز وجل بحكمته. قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا الخروج لا يكون كما قلنا، قد علم الله أن لو كان كيف يكون، قالوا لا ثبطهم. يعلم الله لو خرجوا ماذا سيفعلون. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فعلم الله علم كامل، وهي من أعظم الأمور، فلا يحتاج لإنسان إذا أراد أن يعمل طاعة أن ينشرها في جريدة أو في إعلام، إلا من ضعف إيمانه باسم العليم. وإلا الله عز وجل عليم، يعلم بكل شيء. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مع أنك لو تلاحظ تجد العمل سهل. طيب الرسول وضع عليه أجر عظيم، كيف؟ غالبا الأجر الكبير يكون العمل عظيم كبير. أنت حينما تقرأ الحديث تعتقد أنه سهل، صدقة بريال، لكن حينما ترى الواقع وحب الناس المدح والثناء تجد أنه فعلا عظيم، وأن الإنسان لا يصبر إلا أن يخرج الطاعة. والسبب في ذلك ضعف الإنسان بعلم الله. ولو علم أن الله لا يخفى عليه شيء، وأن الله عليم بكل شيء، وأن الله إذا أراد أن يظهر يظهره الله عز وجل، لضعفنا في ذلك تقول لازم يعني عملي يراه الناس، يمكن ما أصير مشهور، يمكن ما يعلم به الناس، إلى آخره. فمن آمن بأن الله لا يخفى عليه شيء اجتهد بإخفاء أعماله. وإذاك يقول الفضيل: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن أحب أن لا يذكر لم يذكر. فعلا من الذين ذكروا وبقوا؟ من كانوا يهربون من الشهرة، والذين كانوا يتراكضون وراء الشهرة لم يذكروا. علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال: كان علم، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علم ابن آدم مسبوق بجهل ويلحقه نسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فيستفيد الإنسان أولا خوف الله عز وجل، لأن العبد إذا أيقن أن الله عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره يدفعه الاستقامة. ما الذي جرأ الناس على المعاصي؟ ضعف اليقين أن الله مطلع عليهم، ضعف المراقبة، ضعف المراقبة. نعم. وفيها اليقين بشمول علم الله لكل شيء في السماوات والأرض وللبواطن والظواهر، يثمر في قلب العبد تعظيم الله، كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على الناس ولكنها لا تخفى على الله، كالرياء والحسد والغل والكبر إلى غير ذلك. مراقبة الله عز وجل، لأن العاقل إذا علم أن الله يعلم كل شيء فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه. طيب، هل نستفيد النشاط؟ نعم. لماذا؟ لأن هذا العمل لا يضيع، ولو في البر لوحدك تسجد سجدة أو تتبرع بريال أو تفعل أي عمل إذا أنت واثق. ولذلك من أعظم الناس اللي تجدهم يعني متميزين بالإخلاص، أو عما تسمعون قصة في الإخلاص، تجد أن هذا الرجل زاهد ويعلم يقين أن الله عز وجل مطلع عليه ولا يخفى عليه شيء. تجد على القسم الثاني انتشار الرياء في أوقاتنا الآن لضعف اليقين والدين، لأنه يريد أن يشتهر بسرعة ويريد أن يعرف، لأنه عنده شك، والشك يختلف بين الناس، عنده شك إن هذا العمل هل يبرز ولا لا، هل سأكون عالم، هل سأكون كريم. ولو علم أن الله بيده كل شيء ولا يخفى عليه شيء ما فعل ذلك. ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين، يعني الذي ذكرت من أمر القتل والرمي والبلاء الحسن من الظفر بهم والنصر عليهم، فعلنا ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين، مضعف كيد الكافرين، مكرهم وكيدهم. وهذا من نعم الله عز وجل، مضعف الكافرين. فإن قال قائل كيف يضعف ويوهن الله عز وجل الكافرين؟ بأمور: باطلاع المؤمنين على عوراتهم، إلقاء الرعب في قلوبهم، تفريق كلمتهم، نقض ما أبرموا بسبب اختلاف عزائمهم، إلى غير ذلك مما يكون سببا لنصرة أولياء. فالله عز وجل يشتت أمرهم، يفرق جمعهم، يضعفهم. فمتى تمسك الناس بالدين وبالإسلام وبالإيمان وفقهم الله عز وجل، وبيان أن النصر من عند الله عز وجل. يقول ابن كثير: هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر، فإنه أعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغر أمرهم، وأنه في تبار ودمار، أي وقد وجد المخبر على وفق الخبر، فصارت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات، قلنا من أهم فوائد هذه الآيات خاصة في قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ينبغي على المسلم أن يعرف دائما أن النصر من الله. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا هي كنز من كنوز الجنة؟ لأن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله استسلام لله، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة من قوة إلا بالله عز وجل. فلم تقتلوهم أبدا، فلم تقتلوهم، بيان تحذير من العجب، من التفاخر. فيحذر الإنسان أيضا من الثقة بالنفس والتعالي أو بالكثرة أو بالمال أو بغيرها. والقرآن كله دروس وعبر، دروس وعبر. وتعرفون ما حدث في غزوة أحد كما سبق في تفسير سورة آل عمران، وأنهم هزموا بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يبين أن النصر بيد الله عز وجل، وأنه لا حول ولا قوة له أبدا إلا فعل الأسباب، الله عز وجل جعله سبب أبدا. فلا يغتر الإنسان بقوته، يعني مثلا في مجال طلب العلم مثلا أو الدعوة أو غيرها، تجد كثير من الناس إلا من رحم الله قد اغتر بقوته، أو اغتر بالناس الذين يطبلون له، اغتر مثلا بمنصبه، اغتر بشهادته، فغالبا إلا يسقط ما رفعك هذا الأمر. نعم، فيحذر من العجب والثقة بنفسه والاغترار. نعم، وإذا جاء في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو، من يعرف لماذا؟ لأن تمني لقاء العدو تلاحظ فيها ماذا؟ ثقة واعتماد على النفس، ثقة بالنفس، وشيء من العجب، أنا ما يهم خلونا نقابلهم. لا، إذا جاء العدو قابل، إذا جاءت الفتنة اصبر، لا تتمنى الفتنة. نعم، فلذلك نهى النبي عن تمني لقاء العدو، لأن فيها إعجاب بالنفس وثقة بالنفس، وهذه من أعظم أسباب الهزيمة، نسأل الله السلامة. من فوائد الآيات لجوء العبد إلى الله دوما وأبدا، ومنها قدرة الله عز وجل على كل شيء. التراب جاء من وجوه العدو، كم كان عددهم؟ 1000. في غزوة بدر الكفار كم؟ 1000. أخذ حفنة من تراب ورمى بها الوجوه، شاهت الوجوه. ومن فوائد الآيات أن الله لا يعجزه شيء، ومن فوائد الآيات يجب على العبد أن يكون دائما الثقة بالله عز وجل. ومن فوائد الآيات أن من نصرة الله لأوليائه توهين وتضعيف الأعداء، هذا من رحمة الله عز وجل. يعني حين يثبتك وترى الكفار وأقوياء وأسلحة نووية ودبابات وأسلحة متقدمة إلى غير ذلك، ومع ذلك تجدهم في عينك ضعفاء، هذا من توفيق الله عز وجل. وإلا بلا شك المسلم حينما يقابل 3 أو 4 تجده يخاف، لكن المؤمن بسبب إيمانه ويقينه بالله عز وجل تجده لا يبالي. ذلك الرجل الذي طعن قال فزت ورب الكعبة. ثم قال الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هذه الآية فيها خلاف، أصح الأقوال أن الخطاب للكفار، وهذا مذهب جمهور العلماء. ويكون معنى الآية أن المراد بالفتح هنا الحكم، ويكون معنى الآية وذلك أن قريشا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة وزعموا أنهم قطان بيت الله الحرام وأنهم يسقون الحجيج ونحو ذلك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق الجماعة وقطع الرحم وسفه الآباء وعاب الدين، ثم سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي. إن تستفتحوا، هذا معنى الاستفتاح، طلبوا الحكم، نحن أو محمد، بأن يهلك الظالم منهم وينصر المحق، فحكم الله بينهم، انتصر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل ويدل لذلك أن الخطاب للكفار، وإن تعودوا نعد، وإلا قول آخر الخطاب للمؤمن، لكن الجمهور أن الخطاب للكفار. فيكون مع الآية إن تستفتحوا، يقول تعالى الكفار إن تستفتحوا أي تستنصروا وستستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم بين أعدائكم المؤمنين، فقد جاءكم ما سألتم، جاءكم ما سألتم، أنتم طلبتم الحكم فحكم الله، فصار من المحق الآن؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فانتصر عليهم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا أي عما أنتم عليه من الكفر بالله والتكذيب رسوله فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، ولا شك في ذلك، هذا لا شك فيه. قال وإن تعودوا نعود، تهديد، كما قال وإن عدتم عدنا، ومعناه وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعود لكم بمثل هذه الوقعة، هذا القول الأول. وإن تعودوا نعود، إن عدتم للتكذيب والضلال نعيد عليكم فيهزمكم الجيش الإسلامي. وقيل وإن تعودوا الاستفتاح، قال وإن تعودوا إلى الاستفتاح، تقول انصرنا نريد أن نعرف من المحق، نحن أو محمد، وإن تعودوا إلى الاستفتاح نعد إلى الفتح لمحمد والنصر له وتظفيره. يقول ابن كثير والأول أقوى، والأول أقوى، إن تعودوا نعد، إن تعودوا للكفر والضلال نعد ونهزمكم كما حدث في غزوة بدر، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، فإن الله مع المؤمنين وهم الحزب النبوي، وأن الله مع المؤمنين، وهذا فضل عظيم لأهل الإيمان. مع المؤمنين بماذا؟ بالتأييد، بالتأييد والنصر. وكلما كان الإنسان أكثر إيمانا كان الله معه أكثر، وأن الله مع المؤمنين. من فوائد هذه الآية تهديد الكفار، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، طلبتم هذا الشيء فظهر الحق. وفيها علم الله بكل شيء. ومن فوائد الآية لا تغني الكثرة ولا تنفع كثرة المال مع عذاب الله عز وجل، فالله لا يعجزه شيء. أهل الكفر وأهل الضلال هم الذين يعتمدون على كفرتهم، يعتمد على ماله وعلى أولاده، المسلم ما يعتمد على هذه الأمور. ولك تجد أغلب العلماء فقراء، ليس كذلك؟ ونفع الأمة. ومن فوائد الآية فضل الإيمان، وأنه كلما قوي إيمان العبد كان الله معه أكثر، لأن الشيء إذا علق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا، تصدير الخطاب بهذا النداء فيه فوائد: الفائدة الأولى العناية والاهتمام به، ثاني الإغراء. ما معنى الإغراء؟ أي أن من يفعل ذلك فهو من الإيمان، كما تقول يا ابن الأجود جد، يا ابن الكرام اكرم. الثالثة امتثال هذا الأمر يعد من مقتضيات الإيمان، وعدم امتثاله يعد نقصا في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، سبق في أول السورة وأطيعوا الله ورسوله سبق، يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، والطاعة موافقة الأمر، هذا معنى الطاعة، بفعل الأوامر وترك النواهي. طيب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته، وأنتم تسمعون، تسمعون ما يتلى عليكم من المواعظ والحجج والبراهين. يقول ابن عاشور رحمه الله، ابن عاشور له مناسبة كلام جميل، يقول: لما أراهم الله آيات لطفه، ابن عاشور يتميز، كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور يتميز بكلمات جميلة وآيات وروائع لا تخفى على أحد لو جمعت وخرجت لاستفاد منها الناس. يقول المناسبة: لما أراهم الله عز وجل آيات لطفه وعنايته بهم، ورأوا فوائد امتثال أمر الرسول بالخروج إلى بدر، وقد كانوا كارهين. هو الآن ابن عاشور يذكر ليش عاد الأمر بطاعة الرسول، هم كانوا كارهين بعضهم، وإن فريقا من المؤمنين لا كارهون. يقول: ورأوا فوائد امتثال أمر الرسول بالخروج إلى بدر، وقد كانوا كارهين الخروج، أعقب ذلك بأن أمرهم بطاعة الله ورسوله شكرا على نعمة النصر، واعتبارا بأن ما يأمرهم به خير عواقبه، وحذرهم من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عاشور انتهى كلامه، كأنه يقول: أنتم كنتم قبل قليل تقولون لا نريد القتال، لم نستعد للقتال، والله عز وجل قضى بأنكم تقاتلون، فصار الأمر فيه خيرة، ما بعده خلاص انتهى الموضوع. إذن اعتبروا واتعظوا أن ما يأمر به استسلام مطلق، لأنه عن وحي. وهذه فائدة ابن عاشور ذكرها، لا تناقش. كذلك أنت أيها المسلم لا تناقش، خلاص أيقن إيقان كامل أنه خير 100% أو 99% 100%، خلاص إذا 100% خلاص لا تناقش. وقد سبق فوائد طاعة الله ورسوله سبب للرحمة، قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، مع الذين أنعم الله عليهم، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبب للحياة الحقيقية، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم آية من أعظم الآيات: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، آية عظيمة، هي بداية درسنا الدرس القادم. سبب للهداية: وإن تطيعوه تهتدوا. وإنني أحذر من هذا المكان حينما تسمع هذه الآية: وإن تطيعوه تهتدوا، انتبه يا من تريد محبة الرسول أن تقول هذا واجب وهذا مسنون، ما إن تسمع أن هذا أمر أو ثبت أنه سنة من فعل النبي أو من قوله قم بتطبيقه، لا تقل سنة، فإن هذا دليل على قلة المحبة، لأن اللي يحب أحد يستجيب له مباشرة. من فرق بين سنة وكذا، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته وبدأ بالسواك، هذا سنة أو واجب سنة، لا تقول لا أو سنة أو ما يحتاج، لا. لماذا؟ لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. القاعدة: كلما كثرت الطاعة كثرت الهداية، وكلما قلت الطاعة قلت الهداية. ولذلك تلاحظون أيها الإخوة، كلما كثرت طاعة العبد للرسول تجدون كلامه عليه سبحان الله عليه النور النبوة نور الهداية. انظر وانظر الناس اللي تركوا السنة تتعجب، يقول كلام تتعجب منه صح؟ تقول سبحان الله هذا الرجل كان كلامه عسل كلامه حلو، ايش اللي تغير؟ قل لا طاعته، وهذا أمر مجرب. انظر كل ما كان الإنسان أكثر طاعة للرسول تجد على كلامه الهداية والنور والعقل. وإن تطيعوه تهتدوا. من علامات الإيمان وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، سبب لدخول الجنة كما قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. ثم قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نهي قيل للمشركين وقيل للمنافقين، والصحيح تشمل الجميع، الذين يسمعون المواعظ ولا يتعظون. نهي أن نكون مثلهم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا. ما معنى سمعنا هنا؟ بالأذان، بالأذان سمعوا بالأذان وهم لا يسمعون، إدراك لا يتدبرون ما سمعوا ولا يفكرون فيه، فهم بمنزلة من لم يسمع وعرض عن الحق. نهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم. فدلت الآية على أن قول المؤمن سمعت وأطعت لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها واعتمد النواهي فاقتحمها فأي سمع عنده وأي طاعة، وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر. وذلك هو المراد، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سواء قلنا المنافقين أو اليهود أو المشركين على ما تقدم. هذا الضرب من الناس بين الله أنهم شر الخلق والخليقة. قال إن شر الدواب عند الله، الدواب اسم لكل ما يدب على الأرض من حيوانات إلى غيرها، والمراد بشر الدواب الكفار. يقول ابن عاشور ابن عطية المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار هم شر الناس عند الله، وأنها أخص المنازل لديه، عبر بالدواب ليتأكد ذمهم وليفضل عليهم الكلب العقور والخنزير ونحوهما من السبع والخمس الفواسق وغيرها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم. ما هو الأصم؟ لا يسمع، الذي لا يسمع. والأبكم؟ الذي لا ينطق. وتعرفون ما المراد هنا؟ ما معنى الصم؟ عن الحق. البكم عن فهمه. قال الشوكاني الصم البكم الذين لا يسمعون ولا ينطقون، وصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع وينطق لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق، والشيء الذي لا تستفيد منه كأنه غير موجود. فالذي يجمع الأموال في البنوك ولا يزكيها كأنه لم يجمع، كما قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المراد صم عن استماع الحق، بكم عن النطق بالخير والإيمان فهم لا يتكلمون به، وعمي عن على بصائر لهم لا بصائر لهم يميزون بها بين الحق والباطل. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا، ولهذا شباههم بالأنعام. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وفي الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم أخبر الله تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما، فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لأسمعهم ماذا؟ الحجج والبراهين والحق. لأسمعهم اسمع ماذا؟ تفهم، وإلا هم يسمعون سمع أذن سمع. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم، وتقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم. ولو أسمعهم أي ولو أفهمهم، يبي نفرض أنه أفهمهم، لا تولوا أي قصدا وعنادا بعد فهم وهم معرضون عنه. يقول ابن عطية أخبر تعالى بأن عدم سمعهم وهداهم إنما هو بما علمه الله منهم وسبق من قضائه عليهم، فخرج ذلك في عبارة بليغة في ذمهم في قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، والمراد لأسمعهم إسماع تفهيم وهدى. ثم ابتدى عز وجل الخبر عنهم بما هم فيه من حتمه عليهم بالكفر فقال ولو أسمعهم أي ولو أفهمهم لتولوا بحكم القضاء السابق فيهم ولا أعرضوا عما تبين لهم من الهدى إلى آخر، نسأل الله السلامة. من فوائد الآيات وجوب طاعة الله ورسوله، من فوائد الآيات تحريم التولي عن طاعة الله ورسوله، من فوائد الآيات ذم من يسمع المواعظ ولا يتعظ ولا يعتبر، وقد كثرت المواعظ في هذا الأزمان، صار الناس ينظرون للزلازل بأم أعينهم والبراكين والموت عبر الشاشات قنوات وغيرها، الزلزال يرى والناس بالمئات بل بالملايين تموت، والناس على طغيانهم ديمقراطية لا نريد حكم الله لا نريد القرآن وغيرها مما تسمعون فلا نعيده. نعم، ولا تكونوا، تحذير المسلم أن يتشبه بهؤلاء من المنافقين والكفار، سمعنا وهم لا يسمعون لا يتعظون ولا يعتبرون، وفيها فضل من يسمع يعتبر التعظ، ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. سؤال الله عز وجل الهداية، فإن كل شيء بيد الله عز وجل، نكتفي بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم ويحب ورضاه، الله أعلم، صلى الله وسلم على النبي.